بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال الكلام في المقام الثاني وهو في دلالة الأوامر الظاهرية على الإجزاء عقلا، وقلنا أنه قد يقال بالإجزاء بدعوى وجود ملازمة عقلية بين جعل الأمر الظاهري وبين الإجزاء، وذلك لأن الأمر الظاهري في حالة المخالفة للواقع يكشف عن وجود مصلحة في مورده على نحو يستوفى بهذه المصلحة الملاك الواقع الذي يفوت على المكلف بسبب التعبد بالحجة الظاهرية. فتوجد ملازمة بين جعل الأمر الظاهري وبين ضرورة وجود مصلحة في مورده تعادل وتساوي مصلحة الواقع، ومع اكتشاف وجود هكذا مصلحة يتعين الإجزاء، لأن المفروض أن المصلحة التي استوفيت في مورد الأمر الظاهري تساوي وتعادل مصلحة الواقع، وبالتالي فحتى لو انكشف الخلاف فلا يوجد ما يقتضي الإعادة ولا القضاء، بل يتعين الإجزاء. وقلنا إن هذا الكلام قد رد بردين. الرد الأول كان ردا مبنائيا، الرد الأول يقول إن هذا الكلام مبني على افتراض أنه توجد مصلحة في مورد الحكم الظاهري تعادل وتساوي مصلحة الواقع، ولكن هذه الدعوة ليست بصحيحة وليست بتامة. لماذا؟ لأمرين. الأمر الأول ما قلناه سابقا من أن الأحكام الظاهرية المجعولة في فرض الشك عليكم السلام ورحمة الله هي أحكام طريقية وليست أحكاما حقيقية، إذ قلنا أنها لم تنشأ من مبادئ وملاكات في نفس متعلقاتها كالأحكام الواقعية، بل هي تنشأ للحفاظ على الملاكات الأهم من الملاكات الواقعية. مضافا إلى أن افتراض نشوء الأحكام الواقعية من ملاكات في مواردها تساوي وتعادل مصلحة الواقع، هذا الافتراض يستلزم التصويب، وقد بينت لماذا يستلزم التصويب في الدرس الماضي. اليوم نتكلم في الرد الثاني. الرد الأول واضح وهو كاف في الرد على نظرية السببية، لكنه يوجد رد ثاني قال به بعض الأعلام. هذا الرد يقول: لو سلمنا بأن ما يفوت على المكلف من مصالح واقعية بسبب التعبد بالحجة الظاهرية، لابد وأن تضمن تلك الحجة، تضمن تداركه. يفوت ملاك بسبب التعبد بالحجة، ولا بد للحجة الظاهرية من أن تضمن وتتدارك ما يفوت من مصلحة الواقع، باعتبار أن تفويت تلك المصالح بلا تدارك يكون قبيحا. هذا الرد يبتني على قضية، أنه يؤمن بأن التعبد بالحجة الظاهرية الجري وفق مقتضى الأمارة والأصل العملي يفوت المصلحة الواقعية، وأيضا يقول بأنه يجب أن يتدارك ذلك. لا بد، من الذي خسر المكلف؟ المولى تسبب بخسارة الملاك، المولى بسبب أنه تعبد المكلف بالحجة الظاهرية، فلا بد أنه توجد مصلحة في متعلق الأمر الظاهري يعوض ما يفوت من مصلحة الواقع. هذا الرد يلتزم بذلك، لكنه يقول إن هذا لا يقتضي الإجزاء عقلا. ان هذا لا يقتضي الاجزاء العقلي. لماذا لا يقتضي الاجزاء العقلي؟ يقول اصحاب هذا الرد، وهذا الرد جاء في كلمات الميرزا النائيني رحمه الله عليه، كما ورد ذلك في تقريرات الشيخ حسن عبد الساتر في الجزء الرابع صفحه 479، وايضا ينسب الى الشيخ الانصاري. يقول هؤلاء ان الاحكام الظاهريه مجعوله على اساس المصلحه السلوكيه، وهذا المبنى هو من مباني السببيه، فهناك سببيه اشعريه، وهناك سببيه معتزليه، وهناك سببيه بمعنى المصلحه السلوكيه. والمراد بالمصلحه السلوكيه، ما معنى المصلحه السلوكيه؟ ان في سلوك الاماره والجري العملي على طبقها توجد مصلحه في نفس هذا السلوك، في سلوك الاماره يعني في الجري العملي من قبل المكلف على طبق الاماره. هذا الجاري يفوت مصلحة الواقع، ولا بد من وجود مصلحة فيه في نفس الجري يعوض ما فات ويتدارك ما فات من مصلحة الواقع، لأنه لو لم توجد مصلحة في الحجة الظاهرية ولو في سلوكها والجري العملي على طبقها، يكون جعل الحجة الظاهرية أمرا لغويا، لأنه بسبب التعبد بالحجة الظاهرية تضيع مصلحة الواقع. فكيف لا توجد مصلحة في نفس هذا الجري؟ لا بد من وجود مصلحة في نفس هذا الجري والسلوك العملي على طبق الأمارة لكي يعوض ما فات من مصلحة الواقع. وحينئذ نستكشف، بما أن المولى منزه عن اللغو، نستكشف من نفس جعل الحكم الظاهري وجود تلك المصلحة. فإذا سلك المكلف على طبق الأمارة أو على طبق الأصل العملي، كما لو صلى الجمعة، أعكس المثال هنا، والواجب واقعا هو صلاة الظهر، أو صلى بثوب نجس اعتمادا على أصالة الطهارة، المطلوب الواقعي هو الصلاة بثوب طاهر، هو بنى على أن هذا الثوب طاهر اعتمادا على أصالة الطهارة وصلى به، لكن الواقع أنه ثوب نجس. فلو انكشف الخلاف بعد ذلك، فهذا الانكشاف تارة يكون في أثناء الوقت وأخرى يكون في خارج الوقت. أرجو الانتباه، ترى هذا التوضيح يعني في المتن العبارة مهمة، فأرجو الانتباه لتوضيح معنى المصلحة السلوكية. الآن تبين معنى المصلحة السلوكية، تبين أن المراد بالمصلحة السلوكية أن المولى لكي يعوض ما يفوت من مصلحة الواقع لابد وأنه توجد مصلحة، حتى نكون دقيقين، توجد مصلحة في نفس جعل، توجد مصلحة في نفس الجري على طبق الحجة الظاهرية، بهذه المصلحة نعوض ما يفوت من مصلحة الواقع. هذه المصلحة تسمى المصلحة السلوكية. لماذا؟ لأنها مصلحة مترتبة على نفس السلوك على طبق الأمارة والجري العملي على طبق الأمارة. واضح؟ خلوني أكمل فيه. واضح لكم هنا؟ لأننا لا نستطيع الالتزام بأن جعل الأمر الظاهري يكون لغويا، فلا بد من وجود مصلحة. أين المصلحة؟ تقول أين المصلحة؟ في نفس متعلق الأمر الظاهري، كما قالت النظرية السابقة للسببية أو لا؟ هذه النظرية تقول لا، ليس في نفس المتعلق، بل في جري العمل على طبق الأمر. بس ألهم بل في جري العمل على طبق الأمر. بهذا الجري توجد مصلحة، وهذه المصلحة تعوض ما فات من مصلحة الواقع. لكن هذا لا يعني الإجزاء. لماذا لا يعني الإجزاء؟ لأن انكشاف الواقع إن كان في أثناء الوقت كان معناه إن المصلحة السلوكية في الأمارة بمقدار، لابد أن تكون بمقدار ما يفوت على المكلف من مصلحة الواقع. نحن قلنا بوجود مصلحة على السلوك بسبب أننا نقول كيف يفوت المولى مصلحة الواقع فيكون جعل الأمر الظاهري لغويا، فنقول يمكن التخلص من ذلك بجعل مصلحة على الجري العملي، لكن بمقدار ماذا؟ بمقدار ما يفوت من مصلحة الواقع، أي بمقدار ما سلكه المكلف على طبق الأمارة أو الأصل العملي. والذي فات المكلف عند انكشاف الخلاف في داخل الوقت، ما الذي فاته؟ فاته جزء من مصلحة الواقع. ما خسره المكلف هو الوقت، وقت الفضيلة بالنسبة للصلاة. على فرض أننا نتكلم عن صلاة الظهر، فهو قد صلى الجمعة باعتقاد أنها الواجبة، وتبين أن الصلاة الواجبة هي صلاة الظهر. فما الذي حصل عند انكشاف الخلاف في أثناء الوقت؟ الذي حصل هو أنه فاتت فضيلة صلاة الظهر. لو صلى بثوب نجس اعتمادا على أصالة الطهارة ثم انكشف الخلاف أثناء الوقت، ما الذي فات؟ أسوأ الأحوال، فات وقت الفضيلة. واضح الفكرة؟ فحينئذ المصلحة التي تخرج جعل الأمر الظاهري عن اللغوية مصلحة تكون بمقدار ما يفوت المكلف من مصلحة الواقع، وهذا لا يقتضي الإجزاء، لأن الجزء الباقي من مصلحة الواقع فالمفروض أنه يمكن تحصيله، لأن الوقت لا يزال باقيا، فيأتي بالواجب الواقعي في الوقت، وهذا معناه عدم الإجزاء. لماذا تقولون بأنه تترتب مصلحة في متعلق الأمر الظاهري تعادل وتساوي مصلحة الواقع؟ يكفي للخروج. لماذا قلتم بذلك؟ قلتم لكي نتخلص من لغوية جعل الأمر الظاهر. يكفي في الخروج عن اللغوية أن نقول بأنه توجد مصلحة تترتب على شنو؟ الجري العملي على طبق الأمارة، وهذه المصلحة تعوض بمقدار ما يفوت المكلف من مصلحة الواقع. وإذا صار الانكشاف داخل الوقت أثناء الوقت، فما الذي فات من مصلحة الواقع؟ الذي فات هو وقت الفضيلة، وحينئذ باقي الملاك يمكن تحصيله، لأن الوقت لا زال باقيا، فيمكن أن يعيد مع أنه قد فوت وقت الفضيلة. بمعنى أن جعل الأمر الظاهري لم يكن لغويا. لماذا؟ لأنه قد عوض عن مصلحة إيقاع الصلاة في وقت الفضيلة بمصلحة أخرى، هذه المصلحة تترتب على نفسي، ليس على متعلق الأمر الظاهري، على نفس الجري العملي على طبق الحجة الظاهري. هذا إذا انكشف الخلاف في أثناء الوقت، وهو واضح في العبارة، لكن العبارة ساكتة عما لو انكشف الخلاف بعد الوقت. فإذا انكشف يجزي ما أتى به من أمر، من امتثال للأمر الظاهر في أثناء الوقت أو لا يجزي، هناك خلاف. السيد رحمة الله عليه يقول لا يجزي، فإذا ثبت القضاء من أدلته يجب القضاء ولا يجزي ما جاء به من متعلق للأمر الظاهري بعد انكشاف الخلاف. إذا لم ينكشف الخلاف إلى حين موت المكلف لا مشكلة، إنما لو انكشف الخلاف خارج الوقت، السيد الصدر رحمة الله عليه في البحث الخارجي يقول لا يجزي ما أتى به من أمر ظاهري من متعلق الأمر الظاهري. لماذا لا يجزي مولاي؟ لماذا؟ يقول لأن انكشاف الخلاف بعد الوقت، بعد خروج الوقت، معناه أن المصلحة السلوكية لابد أن تكون مستوفية لمصلحة الوقت بكامله. يعني يوجد ملاك في صلاة الظهر. ما هو الملاك؟ يتحقق هذا الملاك بالإتيان بصلاة الظهر في الوقت من الزوال إلى الغروب، ويتحقق هذا الملاك بالإتيان بذات الصلاة. واضح لكم؟ الذي فات المكلف أن الخلاف انكشف بعد الوقت، فالذي فات المكلف ما هو؟ إيقاع الصلاة داخل الوقت، هذا فات. وجعل الأمر الظاهري يوجد ملاك في جري العمل على طبقه يعوض هذه المصلحة الفائتة، لكن بقي الجزء الآخر من الملاك وهو شنو؟ ذات الصلاة. فمصلحة ذات الصلاة، ذات الصلاة باقية فعلية. الذي زال مصلحة إيقاع الصلاة في الوقت، مصلحة ذات الصلاة لا تزال فعلية. ومن هنا إذا كانت لا تزال فعلية ودل دليل القضاء بإطلاقه، سواء كان مستفاد من نفس الأمر الواقعي أو من دليل آخر على الشمول لمثل هذه الحالات، فلا يعني ذلك إجزاء المأمور به بالأمر الظاهري عن المأمور به بالأمر الواقعي، فلا بد من القضاء خارج الوقت، وهذا يعني عدم الإجزاء أيضا. واضح؟ واضح. إذن هذه النظرية الثانية، هذه النظرية الثانية السيد لم يناقشها، إنما قال السيد لم يناقشها، وإنما ترك الكلام لأصحابها. أصحاب هذه النظرية الثانية ماذا قالوا؟ قالوا نحن نقول بالمصلحة السلوكية، هذا مبنى آخر غير مبنى السببية بالمعنى المتقدم. لكن إذا قلنا بهذه النظرية فهذا يعني أنه توجد نظرية تخرجنا من لغوية الأمر الظاهري غير نظرية السببية المتقدمة، ومع ذلك هذه النظرية لا تؤدي إلى الإجزاء، فلا يوجد لازم، لا توجد ضرورة للأخذ بتلك النظرية، لا سيما وأنها تستلزم التصويب، بينما نظريتنا هذه لا تستلزم التصويب. السيد طبعا في رده الأول لا يتبنى هذه النظرية، يتبنى نظرية أن الأحكام الظاهرية طريقية، ونظرية الطريقية ماذا تعني؟ أنها جعلت للحفاظ على الملاكات الواقعية الأهم، فتختلف عن نظرية السببية بالمعنى المتقدم في أن أصحاب النظرية أولئك قالوا بأنه توجد مصلحة في نفس متعلق الأمر الظاهري تساوي وتعادل مصلحة الواقع، بينما الطريقية تقول لا توجد مصلحة في متعلق الأمر الظاهري، بينما مصلحته نفس مصلحة الأمر الواقعي. وخلاف نظرية، فرق نظرية الطريقية عن هذه النظرية نظرية المصلحة السلوكية، أن أصحاب المصلحة السلوكية ماذا يقولون؟ يقولون توجد مصلحة تترتب على نفس الجري العملي على طبق الحجة الظاهرية. واضح؟ لكن هذه المصلحة ليست في متعلق الأمر الظاهري كما قالت نظرية السببية بالمعنى المتقدم، وتختلف نظرية الطريقية عن المصلحة السلوكية، أن النظرية الطريقية لا تؤمن بوجود مصلحة تترتب على الجري العملي، بل توجد، بل المصلحة في الحجة الظاهرية في الأمر الظاهري هي نفس مصلحة الأمر الواقعي. واضح؟ فإذن على نظرية السيد الصدر لا يوجد اجزاء نظريه الطريقيه لا في داخل الوقت ولا في خارج الوقت، وعلى نظريه المصلحه السلوكيه لا يوجد اجزاء لا في داخل الوقت ولا في خارج الوقت. والفرق بين هذه النظريات تبين، والنتيجه انه على نظريه السببيه يوجد اجزاء في داخل الوقت وخارج الوقت، بينما على نظريتي الطريقيه والمصلحه السلوكيه لا يوجد اجزاء لا في داخل الوقت ولا في خارج الوقت. لماذا نصير الى احدى النظريتين الطريقيه والمصلحه السلوكيه؟ لان نظريه السببيه بالمعنى المتقدم تستلزم التصويب. واضح خلينا نطبق الامر. تفضل. ما قلت مصلحة سلوكية ولا قلت هنا بالسببية، قلت هناك هنا المصلحة السلوكية. أقول توجد مصلحة تترتب على نفس سلوك المكلف على طبق الأمارة. لا مو بس ما تعادل، لا شرط تعادل ولا الفرق. هناك مصلحة على نفس المتعلق، هنا ليست المصلحة على نفس المتعلق بل على الجري العملي على طبق الأمارة أو الأصل.
المصلحة يتدارك مو كل المصلحة،
ما فات يتدارك. إذا فاتت كل المصلحة ما عندنا مشكلة يتدارك الكل، لكن إذا فات جزء من المصلحة، ففرضنا في هذه الأمثلة أن الفائت جزء من المصلحة، لو فرض أن المصلحة تفوت في واجبين على طبق المصلحة السلوكية يفترض أنه تترتب مصلحة على طبق الجري العملي تعوض ما فات. الذي فات ما هو؟ إذا كان الجزء فتعوض الجزء، وإذا كان الكل فتعوض الكل.
إذا قامت أمارة شو نعرف أن المصلحة في سلوك المتعلق؟
هذا استظهار من الأدلة بعد من بحث أصولي، ولذلك هذا كنا نستظهره. وإذا ما نستظهر من الأدلة فنشوف شنو اللوازم الباطلة على هذه النظرية. واللوازم لماذا لا نقول بهذه النظرية وقلنا بالطريقية؟ هذا واضح، هذا لوازم بحثه مونا بحثه في أجوبة شبهة ابن قبة في البحث الخارج. هناك شنو حقيقة الحكم الظاهري؟ هناك يبحثوا، هذا بحثنا جس استطرادي. هناك نتكلم عن الإجزاء.
هذا السؤال
هناك جواب، هنا ما جواب.
شوف بالنسبة للمثال اللي ضربناه قضية عدم الأبوية في قضية الأمارة كذا وين بداخل الوقت، تدخل نظرية المصلحة السلوكية أنه إذا كان الفائت شنو الفضيل، وإذا كشف الواقع بنفس الوقت الفضيل
قلت هذا إذا ماكو فما فات لم يفت شيء.
وشنو بعد الظاهر
مصلحته؟ حسنت هذا هو السؤال، جدا خسوة. لو فرض لأنه نبهتني لا شيء، لو فرض أن الخلاف انكشف قبل فوات وقت الفضيلة فلم يفوت شيء حتى يعوض، لم يفوت شيء. لا نفترض أنه لم يفوت شيء، إذا افترضنا فات شيء فيعوض لا بس، لكن لو افترض ما فات شيء فما المصلحة في جعل ما الغاية من جعل الأمر ظاهري؟ يقولون هنا يكفي أن يكون، ولذلك هذا الجواب سيال على الكل، يكفي أن يكون جعل الأمر الظاهري ليس لغويا أنه نافع في حالة عدم انكشاف الواقع. يعني لو لم ينكشف الواقع يكون نافعا، يعني هو أمر لمن لم ينكشف عنده الواقع، فحينئذ ليس لغويا جعله له ضرورة وهو في حالة عدم انكشاف الواقع. وهذا الجواب، هذا الجواب بعد يكفي للرد، يكفي للرد أنه أصلا المصلحة في جعله أنه فيما لو لم ينكشف الواقع، وإذا انكشف الواقع فلا مصلحة فيه، يكفي هذا في رد اللغوي. خلينا نطبق. قال وثانيا إذا سلمنا أن ما يفوت على المكلف بسبب الحجة الظاهرية من مصالح لا بد أن تضمن الحجة الظاهرية تداركه. يعني هذا الرأي، هذا الرأي يقول بنظرية أخرى في حقيقة الحكم الظاهري أنه تترتب على الجري العملي على طبقه مصلحة. واضح؟ فهذه النظرية أيضا ترد على شبهة ابن قبة. لكن هذه النظرية ماذا تقول؟ إلا أن هذا لا يستلزم الإجزاء، إجزاء الأمر الظاهري عن الأمر الواقعي عقلا، لا يستلزم ذلك. لماذا؟ قال إلا أن هذا، شو المكتوب عندكم؟ أكو واحد عندنا مكتوب فإنه ما جيد. إلا أن هذا هو الصحيح، لا يقتضي افتراض مصلحة إلا بقدر ما يفوت بسببها. فإذا فرضنا انكشاف الخلاف في أثناء الوقت لم يكن ما فات بسبب الحجة إلا في فضيلة الصلاة في أول وقتها مثلا. شنو المثال لهذا؟ ضربت عنه فيما لو كان المأمور به واقعا، الواجب الواقع هو صلاة الظهر، لكنه صلى الجمعة اعتمادا على أمارة أو اعتمادا على أصل. الجمعة مثلا كانت ثابتة في زمن الحضور، لأن نستصحب وجوب الجمعة في زمن الغيبة. قال لا أصل ملاك الواقع لإمكان استيفائه. ايش مكتوب عندكم؟ إيه؟ معها مو مع أن لا صلحوها، لإمكان استيفائه معها. هذا هو الصح، استيفائه معها، معها مو معا. مكتوب عندكم معا مو استيفاء ملاك الواقع مع الحجة الظاهرية، يعني مع الجري العملي على طبق الحجة الظاهرية. وهذا يعني أن المصلحة المستكشفة من قبل الأمر الظاهري إنما هي في سلوك الأمارة والتعبد العملي بها. أطف تفسير والتعبد بالنحو الذي يجبر ما يخسره المكلف بهذا السلوك. شو يخسر المكلف؟ وقت الفضيلة إذا انكشف الخلاف في أثناء الوقت. وليست يا هي ليست هذه المصلحة قائمة بالمتعلق كما يرى أصحاب مسلك السببية. واضح؟ المعتزلية. شفت السيد، إذا تحبون تراجعون، شفت السيد الصدر رحمة الله عليه ينسب ذلك أيضا نسبة، ينسب ما يشبه ذلك إلى المحقق الإصفهاني، لكن فرق بالعبارات بين التقريرات. على وفق تقريرات الشيخ حسن عبد الساتر الجزء الرابع صفحة 482 ينسب ذلك، ينسب هذه النظرية، يا نظرية السببية، إلى المحقق الإصفهاني. يعني مو فقط كما سألنا جناب الشيخ أمس، مو فقط بناء على التصويب المعتزلي أو السببية المعتزلية ينسبه، لكن في عبارة السيد محمود غير واضحة، في عبارة الشيخ حسن عبد الساتر إذا حبيت تراجعون الاحتمال السابع صفحة 482 الجزء الرابع ينسب تلك النظرية إلى المحقق الإصفهاني. قال وليست قائمة بالمتعلق كما يقول أصحاب السببية وبالوظيفة الظاهرية بذاتها، هذا عطف تفسير بالوظيفة الظاهرية. فإذا انقطع التعبد في أثناء الوقت بانكشاف الخلاف انتهى أمد المصلحة. شنو انتهى أمد المصلحة؟ يا مصلحة، المصلحة المستكشفة من الأمر الظاهري. ليش؟ لأن الحكم الظاهري يدور مدار الشك، مو شي الحكم الظاهري وجودا وعدما. فإذا زال الشك أكو حكم ظاهري، جاوبوني، زال الحكم الظاهري. وإذا زال الحكم الظاهري زالت المصلحة المترتبة على الجري العملي على طبقه. واضح؟ وهذا ما يسمى بالمصلحة السلوكية، وعليه فلا موجب عليه من عليه صورة انكشاف الخلاف أثناء الوقت فلا موجب للإجزاء عقلا. بعد الوقت أيضا احنا بينا، لم يذكر السيد الصدر أيضا نحن بينا. نعم، الآن وصلنا إلى ماذا؟ جاوبوني، عدم الإجزاء. نظرية السببية ماذا تقول؟ على نظرية الطريقية لا يوجد إجزاء. طريقية لا داخل الوقت إذا انكشف الخلاف داخل الوقت ولا إذا انكشف الخلاف خارج الوقت، وعلى طريقة على نظرة المصلحة السلوكية لا يوجد أجزاء لا في الوقت إذا انكشف الخلاف في الوقت ولا إذا انكشف الخلاف في خارج الوقت. نعم يوجد أجزاء على نظرية السببية بالمعنى المتقدم، لكن ما الذي يلزم من هذه النظرية؟ يلزم من هذه النظرية التصويب. بعد شنو؟ رد مبنائي أننا لا نؤمن بهذه النظرية. واضح؟ جيد. هنا الشيخ الآخون التزم بالإجزاء في الأصول العملية الجارية في الشبهات الموضوعية. واحد، كلامنا مع الشيخ الآخون في موردين. أولا أن الشيخ الآخون لا يقصد الإجزاء العقلي بل الإجزاء الناشئ من استظهار للدليل الشرعي، وإحنا بحثنا وين؟ في الإجزاء العقلي. فإذا الإجزاء الذي يقول به الشيخ الآخون رحمة الله عليه إجزاء ناشئ من استظهار من الدليل الشرعي، فهو ليس إجزاء عقليا، هذا واحد. وثانيا إننا لا نقبل الإجزاء بالمعنى الذي قال به الشيخ الآخون أصلا، لا نقبل بذلك. توضيح ذلك، الشيخ الآخون ذهب بالنسبة لبعض أدلة الأصول العملية الجارية في الشبهات الموضوعية إلى الإجزاء على أساس استكشاف ذلك من أدلتها الظاهرة في الحكومة، وليس على أساس الملازمة العقلية بين الأمر الظاهري في هذه الحالات وبين الإجزاء. واضح؟ توضيح ذلك، مفاد وحاصل كلام الشيخ الآخون أن دليل الحكم الظاهري تارة يكون لسانه لسان جعل الطهارة أو الحلية ابتداء، كما هو الحال في قوله عليه السلام كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه قذر، وكل شيء لك حلال كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قذر، وكل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام. تارة يكون دليل الحكم الظاهري بهذا اللسان، هذا لسان جعل الطهارة أو الحلية ابتداء، يعني هذا اللسان يقول لك ابني على الطهارة أو الحلية ابتداء، وأخرى يكون لسانه لسان جعل ليس لسان جعل الحلية والطهارة ابتداء بل لسان إحراز الحلية والطهارة الواقعيتين. أريد أن تبولي شوي، وأنا كنت هذا الموضوع فصلته كثيرا هناك في بداية الحلقة لكن لا معنى من أن نعيد بعض. هذا اللسان ليس لسان جعل الحلية أو الطهارة ابتداء، اللسان الثاني الذي نفترضه، بل لسان إحراز الطهارة والحلية الواقعية. وإن كان لبا يوجد حكم ظاهري وراء الحكم الواقعي مجعول في مثل هذه الحالات. بعبارة أخرى، هذا الدليل من النحو الثاني اللسان الثاني ليس لسانه جعل حكم مستقل بل لسانه لسان التعبد في إحراز الطهارة الواقعية والحلية الواقعية. مثال ذلك، الآن تارة يقول المولى كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قذر، المدعى أن هذا اللسان لسان جعل طهارة ابتداء غير ناظر لإحراز الواقع. واضح الفكرة؟ يوجد لسان آخر مثاله ما لو قال المولى صدق الثقة أو صدق البينة وجاءت البينة فأخبرت عن طهارة هذا الثوب أو هذا الماء، هنا عندما يقول المولى صدق الثقة أو صدق العادل أو صدق البينة، هنا العادل بأي شيء يخبر؟ ناظر لإحراز الطهارة الواقعية. والعادل ليس في مقام جعل طهارة أخرى في مقابل الطهارة الواقعية. وياي أنتم منتبهين؟ حينئذ نقول العادل همه الكشف عن نفس الطهارة الواقعية، الثقة همه الكشف عن نفس الطهارة الواقعية، لا إيجاد طهارة أخرى في مقابلها. حينئذ يوجد لسانان في أدلة الحجية. اللسان الأول لسان جعل شيء في مقابل الواقع من حلية وطهارة بقطع النظر عن الواقع، كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس قذر، كل شيء يعني تعطيك حكم بالطهارة بغض النظر عن الواقع، لا ليست ناظرة لإحراز الواقع. وياي لسان ثاني لسان تعبد بما في الواقع. منتبهين وياي؟ بعبارة ثانية الشيخ الأخوند يقول أن الحكم الظاهري عبارة عن حجية الأمارة والأصل العملي، والأصول تنقسم إلى أصول عملية جارية في الشبهات الموضوعية وأصول عملية جارية في الشبهات الحكمية. أما الأمارات فمن الواضح أنها ناظرة إلى إحراز الواقع، فخبر الثقة مثلا يخبر عن الطهارة الواقعية، ولذلك في حالة الأمارات إذا انكشف الواقع جاوبوني فيبقى الأمر على القاعدة، والقاعدة لا تقتضي الإجزاء بل تقتضي عدم الإجزاء فيما لو انكشف الواقع على خلافها. الثقة والبينة يقولان بأن هذا طائر يخبران عن الواقع، إذا انكشف الواقع فالتعبد بكلام البينة والعادل قد انتهى، لأنه يفترض فيه شنو؟ أنه يؤخذ به حالة الشك في الواقع، وهنا انكشف الخلاف، فبعد انكشاف الخلاف لا يوجد إجزاء. وياي أنتم؟ جيد. وهكذا في الأصول العملية الجارية في الشبهات الحكمية كالبراءة والاحتياط، وكذا أصالة الطهارة عند الشك في الحكم بنجاسة شيء أو طهارته، فهي وظيفة عملية. تقول زين وظيفتها التنجيز أو التعذير عن الواقع. الاحتياط احتط لدينك، وكذلك البراءة، البراءة من أي شيء تعذر عن الواقع، والاحتياط ينجز عن أي شيء، ينجز الواقع وليس حكما آخر مستقل. هذه الأصول العملية الجارية في الشبهات الحكمية لسانها لسان التعبد بأن هذا هو الواقع. واضح الفكرة؟ فإذا انكشف الواقع جاوبوني، فإذا انكشف الواقع أريد معكم جواب، قلوا لي، حينئذ لا تجزي عن الواقع. نعم بالأصول العملية الجارية، الكلام لا يزال للشيخ الأخوند، في الأصول العملية الجارية في الشبهات الموضوعية يوجد جعل لحكم مستقل بغض النظر عن الواقع، كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس، يعني هو ابني على طهارته، أصالة الطهارة ليست ناظرة لإحراز الواقع، وكذا أصالة الحلية ليست ناظرة لإحراز الواقع. حينئذ نقول إذا أجرى المكلف أصالة الطهارة أو أجرى المكلف أصالة الحلية، الشيخ الأخوند يدعي أن هذه الأصول الجارية في الشبهات الموضوعية أدلتها حاكمة على أدلة الأحكام الواقعية التي اشترط فيها الطهارة مثلا، معنى أنها حاكمة. ما هي الحكومة؟ جاوبوني، الحكومة ما هي؟ توسعة أو تضييق، أن الدليل الحاكم يوسع أو يضيق من موضوع الدليل المحكوم لكن تعبدا. وياي ومو حقيقة، الحقيقة التوسعة والتضييق الحقيقيين في الورود، هنا حكومة، فهنا الدليل الحاكم يوسع أو يضيق من موضوع الدليل المحكوم تعبدا. هنا ماذا يدعي الشيخ الأخوند؟ يقول دليل أصالة الطهارة الذي يقول كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس يوسع من موضوع دليل اشتراط الطهارة في الثوب، صلي في الطاهرة، هذا حكم واقعي. جاء دليل الأصل العملي بالطهارة، ماذا قال؟ قال ابني على طهارة الثوب ظاهرا. فهذا الدليل يوسع من موضوع دليل اشتراط الطهارة. كيف يوسع؟ يعني يجعل موضوع صحة الصلاة بدلا من أن يختص بالثوب الطاهر واقعا يجعله يعم الطاهر واقعا والطاهر ظاهرا. فلو صلى بثوب اعتمادا على أصالة الطهارة فصلاته صحيحة حتى لو انكشف الخلاف. لماذا؟ لأن المشروط ما هو؟ الصلاة بالثوب الطاهر. وببركة دليل أصالة الطهارة يتوسع ذاك الموضوع، صلي بالطاهر، يكون المراد يتبدل الحكم الواقعي بسبب دليل أصالة الطهارة، يكون المراد صلي بالطاهر واقعا وظاهرا، يكون بناء على التوسعة أنه قد صلى. انتبهوا لزين، إذا كان الحكم الواقعي هو صلي بثوب طاهر واقعا أو ظاهرا، هذا صلى بثوب شنو؟ طاهر ظاهرا، فهو حتى لو انكشف الخلاف فالمشروط هناك ما هو؟ أن تصلي بثوب واقعا أو طاهر واقعا أو بثوب طاهر ظاهرا، وهذا قد حقق الشرط لأنه صلى بثوب شنو؟ للتنظير. كيف أننا الآن نشترط العدالة الظاهرية في إمام الجماعة؟ يعني ماذا يقول لك الدليل؟ يقول لك الدليل صلي خلف إمام جماعة عادل واقعا أو ظاهرا. فإذا انكشف الخلاف أنه لم يكن عادل واقعا تعيد الصلاة؟ لا تعيد الصلاة لأنك حققت الشرط. هنا أيضا الشيخ الأخون يدعي أن دليل أصالة الطهارة يوسع من دليل اشتراط الصلاة بالثوب الطاهر، يوسع من موضوع اشتراط الطهارة فيجعله يعم الثوب الطاهر واقعا والثوب الطاهر ظاهرا ولو كان نجس واقعا. وحينئذ إذا صلى بثوب اعتمادا على حجة ظاهرية، خبر ثقة بين عادل أو أصل عملي، فوصل وانكشف الخلاف بعد ذلك سواء في الوقت أو خارجه، فلا تجب عليه الإعادة لا في الوقت ولا القضاء في خارج الوقت. هذا ما يدعيه الشيخ الآخون رحمة الله عليه. طبعا هو وين بحث في الإجزاء، ترى مع أن البحث الإجزاء هو بحث إجزاء عقلي، لكنه يعني استطرد إلى هذا المبحث، ولا يقصد الإجزاء العقلي أيضا، ولا يقصد الإجزاء العقلي. هنا نقول السيد يجاب عن ذلك بغض النظر عن أن هذا الإجزاء لو تم فهو ليس بدليل عقلي، وبالتالي فهو خارج عن محل بحثنا. بغض النظر عن ذلك نقول أن هذه النظرية ليست بتامة. لماذا ليست بتامة؟ وذلك بالتفريق بين الحكومة الواقعية والحكومة الظاهرية. توجد الحكومة تنقسم إلى حكومة واقعية وحكومة ظاهرية. فإذا كانت الحكومة واقعية في موردنا فيتم ما يقول الشيخ الآخون، لكن إذا كانت الحكومة الظاهرية فلا يتم. والحكومة هنا حكومة ظاهرية وليست حكومة واقعية، توضيح ذلك. إذا تصدى الدليل الشرعي للتضييق أو التوسعة من دائرة موضوع الحكم الواقعي، فهنا إذا لم يكن للشك في الحكم الواقعي دخل في اعتبار التوسعة أو التضييق، لم يكن للشك بالحكم الواقعي دخل في اعتبار التوسعة أو التضييق، بل الملحوظ عند اعتبار التوسعة أو اعتبار التضييق هو الموضوع بما هو، حينئذ يكون الأمر من الحكومة الواقعية وليست من الحكومة الظاهرية. مثال ذلك الطواف في البيت صلاة، المولى ماذا فعل؟ وسع أوسعه من دائرة الموضوع الذي وصله، واعتبر الطواف فردا من أفراد الصلاة. وياي أنتم هنا، هذه التوسعة واقعية، هذه حكومة واقعية. لماذا؟ لأن الملحوظ حين اعتبار التوسعة الطواف بالبيت صلاة، هو الصلاة بما هي، أي أن المولى لاحظ الصلاة بما هي واعتبر الطواف فردا منها، ولم يكن حين اعتبار التوسعة قد لاحظ الصلاة بما هي مشكوكة. سواء ليس الأمر كذلك، هذه التوسعة ثابتة بقطع النظر عن العلم بحكم الصلاة أو عدم العلم أو الجهل بحكم الصلاة. الطواف بالبيت صلاة، لم ينظر إلى حالة الشك بالموضوع، لا، لم ينظر إلى حالة الشك بالحكم الواقعي. هذه توسعة، توسعة حقيقية، حكومة حقيقية، عفوا، حكومة حقيقية. وأما الواقعية، وأما الحكومة الظاهرية، فهي ما لو تصدى دليل التوسعة أو التضييق من دائرة موضوع الحكم الواقعي، لكن في مرحلة الظاهر وفي مرحلة الإثبات. بمعنى إن الواقع لو انكشف على خلاف ما اقتضى اعتبار التوسعة أو التضييق، فإن هذا الاعتبار يكون صارخ. بعبارة أخرى، الحكومة الظاهرية هي التوسعة أو التضييق في موضوع الحكم الواقعي تعبدا، بحيث يكون الدليل الحاكم، هاي الحكومة الظاهرية، في طول الدليل المحكوم، بأن يؤخذ في لسان الدليل الحاكم الشك في الحكم الواقعي. بينما ولذلك ما دام عنوان الشك موجودا فالدليل الحاكم يوسع ويضيق، لكن إذا ارتفع الشك فالدليل الحاكم لا يوسع ولا يضيق. لماذا؟ لأنه قد أخذ في لسانه الشك في الحكم الواقعي. هذا وين؟ هذا وين؟ بالتوسعة والتضييق الظاهريين. أما الحكومة الواقعية فهي توسعة وتضييق من دون أن يكون الدليل الحاكم في طول الدليل المحكوم، لم يؤخذ في الدليل الحاكم حالة الشك في الدليل المحكوم، كما في مثال الطواف في البيت صلاة. وحينئذ نقول في الحكومة الظاهرية لا يحكم بالإجزاء. شوية تقول لماذا؟ إذا انكشف الواقع طبعا. لماذا؟ لأن البناء كان خلاف الواقع سواء في الوقت أو خارجه، والتوسعة والتضييق ثابتة للدليل الحاكم بشرط بقاء عنوان الشك. وإذا انكشف الواقع لم يبقى عنوان الشك حتى يبقى الدليل الحاكم حاكما موسعا أو مضيقا. بينما في الحكومة الواقعية فيحكم بالإجزاء. لماذا؟ لأن التوسعة والتضييق لا يشترط فيهما بقاء عنوان الشك، لم يؤخذ عنوان الشك بالحكم الواقعي، كما في مثال الصلاة في البيت، الطواف في البيت صلاة، وكما في مثال لا ربا بين الوالد والولد. الطواف في البيت صلاة توسعة، ولا ربا بين الوالد والولد تضييق. هنا في مثالنا في مقامنا نقول إن الأصول الجارية في الشبهات الموضوعية والتي ادعى صاحب الكفاية حكومتها وإجزاءها هي نوع من الحكومة الظاهرية وليس من نحو الحكومة الواقعية. لماذا؟ لأنه قد أخذ في لسانها الشك بالحكم الواقعي، لأنها ماذا قالت في لسان الدليل؟ جاوبوني، كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قذر، يعني هذا الشيء لا تبني على طهارته، هذا الشيء لا تبني على طهارته إذا انكشف لك الواقع حتى تعلم، مغير. وحينئذ نقول حكومتها لو سلمت تعني التوسعة ما دام الشك باقيا، فإذا انكشف الخلاف وارتفع الشك فلا حكومة لها على دليل اشتراط الطهارة، وبالتالي عند انكشاف الخلاف فلا تجزي. طبعا نتكلم في الإجزاء عند انكشاف الخلاف. فهنا هذه التوسعة مشروطة ببقاء عنوان الشك، فإذا زال عنوان الشك بانكشاف الخلاف بانكشاف الواقع لا تبقى حاكمة، وإذا لم تكن حاكمة فهي لا توسع من دليل اشتراط الثوب الطاهر، وإذا كانت غير موسعة فهذا يعني عندما ينكشف الخلاف ويبقى الدليل دليل الصلاة بالثوب الطاهر قائما فيجب الإعادة داخل الوقت، وإذا كان القضاء دليل القضاء مطلقا أيضا فيجب القضاء خارج الوقت. واضح؟ هل نطبق الوقت؟ قال هو موجود عندهم، هذا التقسيم موجود عندهم، ما شايف انا عندي شيخ العقون. ما تقدر تقول رد مبنائي انه لا يرى، غير منتبه، هذا مو رد مبنائي، انه انت الحكومه اللي تنفعك حكومه واقعيه بينما الحكومه هنا حكومه ظاهريه. قال نعم، يبقى امكان دعوى الاجزاء بتوهم حكومه بعض ادله الحجيه على ادله الاحكام الواقعيه. أدلة الحجية مثل من؟ مثل دليل الأصل العملي كقاعدة الطهارة، الأحكام الواقعية مثل شرطية الطهارة للصلاة على أدلة الأحكام الواقعية وتوسعتها لموضوعها. شنو توسعتها لموضوعها؟ يعني توسعت أدلة الحجية لموضوع أدلة الأحكام الواقعية. مثال من؟ مثل حكومة دليل أصالة الطهارة على دليل شرطية الطهارة للصلاة، وهي الحكومة شتفيد تجعل الشرط أعم من الثوب الطاهر واقعا والثوب الطاهر ظاهرا، وقد أوضحنا ذلك سابقا. وين أوضحنا؟ في بداية الحلقة، في بداية الحلقة في موضوع التصويب بالنسبة إلى بعض الأحكام الظاهرية تكلمنا عن ذلك. زين، شنو قلنا احنا هناك الشيخ الأخون؟ أريد بس أعرف تذكروا، أريد الشيخ الأخون شنو ما منتبه إنه التصويب؟ لو منتبه مو يستلزم التصويب هذا. قلنا هناك شنو منتبه لو منتبه؟ ما تذكرون؟ ها؟ ما تذكرون؟ راجعوا الشيخ الأخون يجيب في الكفاية أصلا، يقول ولا يستلزم ذلك التصويب، مضمون كلام. ليش؟ لأن الأحكام، اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل مختص وين عنده؟ بالحكم الإنشائي مو بالحكم الفعلي. الأحكام الفعلية ليست مشتركة بين الجاهل والعالم، جاوبنا هناك مفصلا. قال وهو إجزاء مبني على الاستظهار من لسان دليل الحجية ولا علاقة له بالملازمة العقلية. هذا طبعا ليس ردا على الشيخ الأخون، توضيح، لأنه الشيخ الأخون لا يقول بأنه توجد ملازمة عقلية، لكن بحثه في بحث الإجزاء، ويأتي دفع هذا التوهم، يا توهم، بأن الطهارة دليل أصالة الطهارة حاكم على دليل شرطية الطهارة في الصلاة عند التمييز بين الحكومة الواقعية والحكومة الظاهرية. الحكومة الواقعية شنو يعني؟ يعني الحكومة الواقعية غير مشروطة بانكشاف الواقع بكلمة مختصرة، والحكومة الظاهرية مشروطة بانكشاف الواقع. وين يأتي هذا؟ قال في مباحث التعارض إن شاء الله تعالى، لكن للأسف الشديد السيد لم يذكر ذلك في مبحث التعارض من الحلقة الثالثة. إذا أردتم أن تراجعوا ذلك والتفريق بين الحكومة الواقعية والظاهرية فراجعوا الجزء الثاني من بحوث السيد الهاشمي صفحة 157 إلى صفحة 162، وأيضا راجعوا بحوث الشيخ حسن عبد الساتر الجزء الرابع 482 وبعدها في الأثناء قبلها أو بعدها في مبحث الإجزاء. صلوا على محمد وآل محمد.